قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الأمر. وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. طيب، هنا تحدث رحمه الله عن تعريف الأمر، وذكر بعد ذلك ما تفيده صيغة الأمر عند الإطلاق. أولا بالنسبة لتعريف الأمر، طبعا كالعادة نعلق والتفصيل يأتي إن شاء الله. يقول: وحده، أي حد الأمر أي تعريفه، استدعاء، استدعاء يعني طلب، فعل، طلب فعل واجب بالقول. جزاك الله خير. وحده استدعاء فعل واجب بالقول، يعني أن تطلب بقولك فعلا واجبا ممن كان دون الطالب. يعني الاستدعاء يكون من شخص هو دون الطالب، يعني الطالب المستدعي أعلى في الرتبة من المطلوب منه، تمام؟ بصيغة افعل، يعني أن يكون هذا الاستدعاء بالقول بصيغة افعل: قم، اقعد، اكتب، تكلم، اجب، تمام؟ فهذا هو تعريف الواجب عند المؤلف، أو تعريف الأمر معذرة. ثم يقول: فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. هذه مسألة أخرى، هي ما يفيده الأمر عند الإطلاق. صيغة الأمر عند الإطلاق تفيد الوجوب، فالوجوب حقق، يعني المحقق والمرجح والصحيح أن الأمر يفيد الوجوب. حيث القرينة انتفت وأطلق، يعني حيث أطلق الأمر أو أطلقت صيغته بدون قرينة تدل على خلاف الوجوب. فما دامت القرينة منتفية والأمر مجرد عن هذه القرينة أو مطلق في النص، فالأصل أنه يدل على الوجوب. ثم أكد هذا فقال: لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. يعني إذا لم يكن هناك دليل دلنا شرعا على الإباحة في الفعل أو الندب فلا. يعني باختصار، إذا دلنا دليل على أن صيغة الأمر هنا ليست للوجوب، الصيغة هنا للندب نعمل بذلك، للإباحة نعمل بذلك، ما دام أنه هناك دليل نعمل به، ليس عندنا دليل فالأصل أن الأمر لماذا؟ للوجوب. أيضا يؤكد هذا يقول: بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. يعني يحتم، يلزم صرفه عن الوجوب بحمله على المراد منهما، يعني من الدليل الذي جاء للإباحة أو للندب على حسب ما دل عليه الدليل من ذلك. ففي هذه الحالة يلزم صرف الأمر عن الوجوب لهذا المعنى الآخر الذي دل عليه الدليل. ثم قال: ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. مسألتان، مسألة الفورية ومسألة التكرار. فالأمر عند المؤلف لا يفيد الفور ولا يفيد التكرار إن لم يرد ما يقتضي التكرار، يعني الكلام كله على الأصل في دلالة صيغة الأمر. إذا دلنا دليل على خلاف هذا الأصل نعمل به مطلقا، لكن إذا لم يأتي عندنا دليل فالأصل عنده أن الأمر لا يفيد الفورية ولا التكرار. يقول: والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. الأمر بالفعل المهم الذي له أهمية، المنحتم يعني المحتوم اللازم، أمر به أي بهذا الفعل، وبالذي به يتم يعني بما لا يتم إلا به. فإذا أمرنا الله تعالى بالصلاة مثلا، فهذا أمر بالصلاة نفسها وبما لا تتم الصلاة إلا به، تمام؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب، تمام. والمثال ذكره قال كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض. يعني الأمر بالصلاة في حد ذاته هكذا هو أمر بالوضوء، لأن الصلاة لا تتم إلا بوضوء، بل وبكل شيء للصلاة يفرض، كل ما هو فرض أو شرط أو واجب في الصلاة فإنه يكون أمرا به أيضا، لأن الصلاة لا تتم إلا بذلك. ثم يقول وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب، يعني ما دام قد امتثل الأمر وفعل ما طلب منه شرعا فإنه يخرج به عن عهدته، لا يكلف بشيء بعد ذلك، قد برئت ذمته وليس عليه إثم ولا مطالب. المسألة الأولى تعريف الأمر. حاصل تعريف المؤلف أنه استدعاء فعل واجب بالقول ممن هو دون الطالب بصيغة فعل، وهذا تعريف غير صحيح وعليه انتقادات من وجوه. والصحيح أن الأمر طلب إيجاد شيء معين على وجه الاستعلاء، طلب إيجاد شيء معين على وجه الاستعلاء. فقوله طلب إيجاد أخرج النهي، لأن النهي المطلوب فيه هو عدم الإيجاد، أنك لا تفعل شيئا بل تترك شيئا، إنما الأمر المطلوب فيه ماذا؟ فعل، أنك تفعل شيئا معينا. وقوله شيء طلب إيجاد شيء معين شمل القول والفعل ظاهرا كان أو باطنا، سواء كان واجبا أم لا، لأننا نعرف الواجب يا جماعة ولا نعرف الأمر؟ يعني هذا يدلك على انتقاد من الانتقادات التي تتوجه على تعريف المؤلف، نحن نعرف الواجب ولا نعرف الأمر؟ الباب هذا إيش اسمه عندك في الكتاب؟ باب الأمر. طيب المندوب أليس مأمورا به؟ هذا سبق معنا من قبل، فكأن المؤلف يختار أنه ليس مأمورا به. فالمندوب مأمور به ولا لا؟ المباح مأمور به، قد يأتي المباح بصيغة الأمر، تمام؟ إذا نحن نتكلم على الأمر عموما سواء كان للواجب أو لغيره، بناء على أن المندوب مأمور به وبناء على أن المباح قد يكون مأمورا به، فنحن نعرف الأمر تعريفا عاما بكل ما يدخل فيه، فنقول هو طلب إيجاد شيء معين، هذا الشيء المعين قد يكون قولا، عندما أقول لك قل لا إله إلا الله هذا أمر ولا لا؟ قد يكون فعلا عندما أقول لك أقم الصلاة، هذا إيش؟ طلب فعل ظاهرا أو باطنا، يعني حتى المطلوبات الباطنة عندما يقال لك أحضر النية الصالحة، تحل بالإخلاص، تحل بالتواضع، هذه كلها أشياء إيش؟ باطنة، سواء كان واجبا أم لا، فحتى لو كان مندوبا فإنه يسمى مأمورا به، لا يخرج عن كونه مأمورا به. المباح قد يكون مأمورا به في بعض المواضع بالنسبة لما يترتب عليه، فهذا أيضا لا يخرج عن كونه مأمورا به. وقوله على وجه الاستعلاء، يعني يكون الطالب أعلى في الرتبة من المطلوب منه، تمام؟ أخرج الالتماس، الالتماس هو الطلب من مساوي، يعني عندما يطلب الأخ من أخيه اللذان هما متساويان في المنزلة والرتبة هما قرينان مثلا، يقول له افعل كذا، هذا يسمى أمرا وإن كان بصيغة الأمر، يعني صيغة فعل أمر يعني، لكن معناه إيش؟ التماس. وخرج أيضا الدعاء، وهو طلب الأدنى منزلة من الأعلى منزلة، فعندما تقول اللهم اغفر لي، اغفر هذا فعل أمر صحيح، لكن هل أنت تأمر الله؟ فهذا لا يسمى أمرا ولكنه يسمى إيش؟ دعاء. جميل. وشمل أيضا ما لو كان الطالب في نفسه أدنى من المطلوب منه ولكن أمره بصيغة اشتملت على الاستعلاء، يعني الآن نحن نتكلم على صورة عامة على وجه الاستعلاء، هذه الصورة يدخل فيها كل ما هو استعلاء، بغض النظر عن قضية الرتبة والمنزلة بين الطالب والمطلوب، لكن الغالب طبعا أن الطالب يكون أعلى في المنزل. لكن افترض العكس، لو كان الطالب أدنى منزلة من المطلوب منه ولكنه استعمل صيغة دلت على الاستعلاء، فهذا يسمى إيش؟ أمرا. طيب مثلوا له، لو قال العبد لسيده افعل كذا وإلا قتلتك، صحيح؟ يعني أمسك له السيف وقال أعتقني وإلا قتلتك، فهذا إيش اسمه؟ أمر، مع أن الطالب أدنى في المنزلة ممن؟ من المطلوب منه، لكن الصيغة فيها ماذا؟ فيها استعلاء، هو يهدده بهذا الفعل، فهذا يسمى أمرا وإن كان هناك تفاوت في المنزلة، بالعكس أن الطالب أدنى منزلة من المطلوب منه. أيضا دخل في التعريف كل ما يدل على الطلب، لأننا لم نشترط أن يكون هذا بصيغة معينة، فقد يكون بالقول، الطلب نفسه، الأمر نفسه قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليهم أن اجلسوا. طيب هذا أمر ولا لا؟ مع أنه ليس بإيش؟ ليس بالكلام. دخل فيه الكتابة، لو كتب في ورقة افعل كذا فهذا يسمى أمرا، لا إشكال في هذا، لهذا قلنا هو طلب إيجاد شيء معين، لكن طلب بماذا؟ شمل كل ما يحصل به الطلب، سواء كان قولا أو فعلا أو إشارة أو كتابة، كل هذا يدخل معنا في الأمر. المسألة الثانية صيغ الأمر. أولا مادة أمر، كقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الآية. ثانيا فعل الأمر، كقوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثالثا المضارع المجزوم بلام الأمر، كقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. رابعا المصدر النائب عن فعله، كقوله تعالى فضرب الرقاب، ضرب هذا يسمى مصدر نائب عن الفعل، يعني كأن المعنى اضرب الرقاب، تمام. خامسا اسم فعل الأمر، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فعليكم هذا يسمى إيش؟ اسم فعل أمر بمعنى إلزموا مثلا. المسألة الثالثة دلالة الأمر، صيغة الأمر المتجردة عن القرائن، وانتبه للصورة جيدا، نحن نتكلم في الصيغة المتجردة عن القرائن، يعني مجرد أن يأتي الأمر في النص مثلا افعلوا كذا بدون أي قرينة تدل على أن المقصود من هذا الأمر هو وجوب أو استحباب أو ندب. فلهذا يقول العلماء الأصل في الأمر عند الإطلاق، يعني إذا أطلقت الصيغة بدون أي قرينة تدل على المطلوب. إذا نفهم من هذا أنه لو جاءت القرينة فليست عندنا مشكلة، نعمل بالقرينة قولا واحدا، حتى لو على الوجوب، حتى لو على الوجوب، يعني لو جاءت القرينة في النص نفسه دالة على الوجوب فقد انصرف الأمر للوجوب بالاتفاق، لا إشكال في هذا، لأن المسألة فيها خلاف نعم، ولكنه خلاف لا يلتفت إليه، تمام. فالخلاف ينتهي إذا جاءت القرينة تعين المطلوب، سواء عينت الوجوب أو غيره. إذن صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن تفيد الوجوب، ما الدليل على ذلك؟ أولا قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، الآية. واسجدوا هذا إيش اسمه؟ أمر، تمام. هذا الأمر مطلق متجرد عن القرائن، على ماذا كان يدل؟ هل كانت دلالته وجوب أو استحباب؟ وجوب. كيف عرفت؟ قال العلماء لأنه وبخ إبليس على تركه، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، صحيح؟ إذن دل على أن الأمر المطلق كان مرادا به ماذا؟ الوجوب. وإبليس لما عاند واستكبر قال يا رب أصل الأمر المطلق يعني فيه شبهة، يعني يمكن أنه يكون للاستحباب مثلا، هل قال هذا؟ لا، لأنه يفهم تماما أن الأمر المطلق عن القراءة يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب. إذن حتى إبليس يفهم هذه المسألة، إنما قال إيش؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا رد الأمر لا لمجرد الصيغة نفسها وأنها ليست نصا في الدلالة على الوجوب، إنما رده لشيء آخر تماما. فالحقيقة أن الذين خالفوا في هذه المسألة إبليس أفهم منهم لدلالة الأمر، وخلاف شاذ لا يلتفت إليه إطلاقا. يعني الذي قال أن الأصل في الأمر الاستحباب أو التوقف أو كذا، كل هذه من بدع الأصوليين في الحقيقة التي لا يلتفت إليها. الدليل الثاني قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، إيش؟ أكمل الآية، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا في مستحب يا جماعة؟ هل هناك وعيد في مستحب؟ إذن الله تعالى توعد المخالفين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بالإيش؟ بالإطلاق. فحيثما أطلق الأمر هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه أنه لازم الفعل، أنه يلزم فعله وامتثاله، إذن هو على الوجوب. الدليل الثالث هو دليل عقلي، لأننا نتكلم على صورة استعلاء، هذه حقيقة الأمر الذي تحدثنا فيه. طيب الأصل في الاستعلاء أنه يدل على استحباب، كيف يعني؟ الأصل في الاستعلاء أنه يدل على ماذا؟ على وجوب. أمر السيد لعبده، أمر الأستاذ لتلميذه، أمر الملك لرعيته، كل هذه الصور الأصل في الأمر فيها ماذا؟ الوجوب، بدلالة العقل والفطرة لا ينازع في ذلك أحد. يخرج الأمر عن الوجوب لمعان، هذه أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب. الناظم رحمه الله سيتحدث عن هذا في باب النهي، لكن محله هنا. فهناك معان عديدة يذكرها العلماء للأمر بخلاف الوجوب، لكن لا بد من دلالة ماذا؟ القرينة، سواء كانت منصوصا عليها أو مستنبطة بحسب السياق الموجود. أولا الندب، كقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ثانيا الإرشاد، كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. ثالثا الإباحة، كقوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر. رابعا الإكرام، كقوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين. خامسا الإهانة، كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. سادسا التعجيز، كقوله تعالى فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. سابعا التهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. ثامنا التسوية، كقوله تعالى يصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. تاسعا التكوين، كقوله تعالى كن فيكون. إذا تدبرت في هذه الأمثلة لا يمكن أن يكون الأمر فيها للوجوب، يعني ذوق إنك أنت العزيز الكريم هذا للوجوب؟ طب من أين عرفت؟ السياق، السياق هو الذي اشتمل على القرينة التي صرفت الأمر عن ماذا؟ عن الوجوب. وهنا لابد أن ينبه على أمر مهم، أن القرينة لا يلزم أن تكون نصية، هذا مذهب الظاهرية وهو مذهب مرفوض عند عامة أهل العلم. القرينة عند الظاهرية لابد أن تكون نصا، يعني أنا لا يمكن أن أصرف الأمر مثلا عن ظاهره من الوجوب إلا لنص آخر. النص غير موجود إذن خلاص الأمر على الوجوب، هذا كلام غير صحيح. إنما لابد من النظر في القرائن، القرينة قد تكون موجودة في النص نفسه، قد تكون مفهومة مستنبطة من المعنى الواضح، لكن الظاهرية يهملون هذه الأشياء تماما، لا ينظرون في قضية المعاني والأقيسة وهذه الأمور. تحت هذه المسألة مسألة، وهي ورود الأمر بعد النهي. إذا ورد الأمر بعد النهي، يعني شيء كان مأمورا به ثم نهي عنه ثم جاء الأمر به، طيب الأمر الثاني هذا يحمل على ماذا؟ اختلف العلماء في ذلك، والأصح أنه يحمل على ما كان عليه قبل النهي. يعني انظر في هذا الشيء حكمه قبل النهي عنه ماذا كان؟ إن كان واجبا فالأمر الثاني به بعد ذلك على الوجوب. إن كان مستحبا فعلى الاستحباب، إن كان مباحا فعلى الإباحة، على حسب الحكم. تمام. طيب مثاله: وإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا هذا إيش اسمه؟ أمر. يعني إذا حللت من الإحرام حل لك الصيد، لأن الصيد من محرمات الإحرام، من محظورات الإحرام. طيب إذا خرجت من الإحرام جاز لك أن تصطاد. طيب حكم الأمر هنا ماذا؟ اصطادوا على الإباحة. لماذا؟ لأن الصيد قبل ذلك كان ماذا؟ كان مباحا. إذا رجعنا إلى الأصل، وهذا هو الدليل. يعني ما الدليل على الحكم الذي ذكرناه أنه يعود لما كان عليه قبل النهي؟ الدليل استصحاب الأصل، أننا نستصحب الأصل الذي كان موجودا عليه قبل النهي. إذن يمكن أن يكون الأمر واجبا مثلا وينهى عنه في حالة معينة، ثم بعد ذلك يؤمر به مرة أخرى، ففي هذه الحالة يحمل على الوجوب لا على الإباحة، لأنه كان في أصله ماذا؟ واجبا. فنحن نستصحب هذا الأصل ولا ننتقل عنه. المسألة الرابعة: اقتضاء الأمر الفورية، والكلام أيضا في صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن. فهذه الصيغة تقتضي الفورية على الصحيح، خلافا لما ذكره المؤلف. أولا لأن هذا من ضرورات كون الأمر للوجوب. يعني إذا تدبرت في هذا الموضع، نحن قلنا الأمر للوجوب، طيب من ضرورات الوجوب أنه يكون على الفور، ولا تفعله بعد 10 سنين؟ لأن معنى ضد الفور هو ماذا؟ القول الآخر إيش اسمه؟ التراخي. القول الآخر اسمه كذا، أن الأصل في الأمر التراخي. طيب معنى التراخي هذا أنك تفعله وقتما شئت ولو بعد سنوات. طيب هل هذا يتفق مع الوجوب؟ لا، لا يمكن. فبضرورة العقل والفطرة الأمر ما دام على الوجوب وما دام على وجه الاستعلاء، فالأصل أن يأتي به المأمور وقتما يمكنه مباشرة لا يؤخر. تمام. فمن قال إن الأمر للوجوب ثم قال إنه للتراخي فهو متناقض، إنما الضرورة تقتضي أنه يكون للفورية. ثانيا لقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فأمر بماذا؟ بالمسارعة. طيب الأمر الذي يكون للوجوب، المسارعة في المغفرة فيه تقتضي أنه يفعل مباشرة. تمام. لأن هذا هو مقتضى السعي للمغفرة، حتى لا يكون عليه إثم، حتى لا يكون عليه إثم بالتأخير، فهذا يقتضي أنه يبادر بفعله وقتما يمكن. المسألة الخامسة: اقتضاء الأمر التكرار، هل الأمر المطلق يقتضي التكرار؟ هنا نوافق المؤلف رحمه الله فنقول لا يقتضي التكرار. لماذا؟ لأن الامتثال لغة وعقلا يتحقق بمرة واحدة. إذا قال السيد لعبده أحضر شيئا وأحضر الطعام، هل هذا يقتضي أنه يحضر الطعام ثم يذهب فيحضر الطعام ثم يذهب فيحضر الطعام؟ ولا إذا جاء به مرة واحدة فقد انتهى الأمر، يكفيه أنه يأتي به مرة واحدة. فهذا من حيث العقل والعرف. من حيث اللغة كذلك، لأن صيغة الأمر تقتضي الامتثال بمرة واحدة، متى وقع الامتثال فقد تحقق المطلوب. إذن في الأوامر المكررة إذا تدبرت فيها لا بد أن تجد أمرا مستقلا بالتكرار، لا بد. يعني الصلاة عندنا مكررة ولا غير مكررة؟ بماذا؟ بالدليل، 5 صلوات. يعني لو لم يكن عندنا مثلا إلا وأقيموا الصلاة فقط، ليس إلا هذا، لما كان علينا أن نصلي إلا مرة واحدة. تمام. الحج نفسه يؤكد هذه القاعدة، لأن الرجل لما قال أكل عام يا رسول الله، فسكت عليه الصلاة والسلام، قال لو قلت نعم لوجبت. إذن متى تجب؟ لو قال نعم، يعني لو أكد أنه يكون لماذا؟ للتكرار. فإذا سكت عن كونه للتكرار فالأصل أنه لا يكون ماذا؟ إلا مرة واحدة. بهذا ينتهي الباب والحمد لله. طبعا المؤلف تعرض لمسألة المقدمة، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه سبقت معنا. قضية امتثال الأمر يحصل به الإجزاء ويسقط به القضاء هذا في غاية الوضوح لا يحتاج إلى بيان. نكتفي بهذا القدر والحمد لله.